بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: ما رأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى، علما بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جوابا شافيا في هذه المسألة الخطيرة، يكون حجة عند الله. وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فإنه لا يحتمل في 3 أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟ الجواب: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة، وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلا، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته وعدم اعتباره على قولين. فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته، ومنهم من لم يرى اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد اشتراكهما في الاستدلال بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي الحديث. وذلك الاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقا في الاستدلال بها وبالجملة. فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي لا الاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا. ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة 30 أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟ الجواب: قد صدر بهذه المسألة قرارا من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هذا مضمونه: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار خلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقين بالنص الواحد في اشتراكهما في الاستدلال بقوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذلك الاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا لا نعلم فيه فترة جرى فيه توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا، نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك، فمنهم عمل بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم. الجواب: أولاً، القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال، فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة. ثانياً، أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم، ومع ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال، ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم، مع علمه جل وعلا بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها. فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله جل وعلا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال، وهو كالإجماع من أهل العلم. ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليست بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟ الجواب: المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يصح الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة، أم يجب علي أن أتقيد برؤية أهل قريتي؟ الجواب: إذا ثبتت الرؤية في العاصمة فإن أهل القرية المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ويصومون مع المسلمين، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين، فما الذي يلزمه؟ الجواب: إذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان، لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا وعدم العودة لمثل ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أيها الشيخ، أفتنا في حكم صوم رمضان، لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وبعضهم يصومون قبل رؤيته ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها، أفتنا. الجواب: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه، لكونه لم يبني صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك. وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منه أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. رواه مسلم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، متفق عليه. وهذا يوم شك، لأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك، انتهى من كتاب المغني، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهم اختلاف في بدء الصيام ونهايته، فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه؟ الجواب: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم، لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره. وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما لزمه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ويقضي ما فاته، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95، وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر، ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد، هل يفطر الصائم إذا أخذ بها؟ الجواب: بالنسبة لإفطار السائل في مصر، لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت، لا يظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء، لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم. وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم، ففيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك لأنها لا تعتبر أكلا ولا شربا، والاحتياط لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل تركها حتى الفطر، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك. أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟ الجواب: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر، لأن الله جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس، فإنه يستمر مفطرا، لأن حكمه حكم البلد الذي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟ الجواب: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل، فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط، ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان، فهل له صيام؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر. أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله جل وعلا، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله جل وعلا إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل يقول: تركت امرأة صيام 3 أيام من رمضان عام 1396 بلا عذر بل تهاونا، فما حكم الله جل وعلا في ذلك وماذا يلزمها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها 3 أيام من رمضان تهاونا لا استحلالا لذلك، فقد ارتكبت إثما عظيما وذنبا كبيرا بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآية. وعليها أن تصوم 3 أيام قضاء عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام 3 التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا مع القضاء. والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد صامت 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه. وعليها أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه، وتؤدي الصوم الذي فرض الله جل وعلا عليها، والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى. وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام 3 لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟ الجواب: من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر بإجماع، ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله. فلذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة، ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم 10 مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه، هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟ الجواب: أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام، وهو إما جاهل جريء وإما مغرور مفتون، فإنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية. وعلى من أفطر القضاء، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أو كبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: فتاة أتاها الحيض في 10 من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة؟ وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام، لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في 9 من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث. الجواب: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكرا كان أو أنثى كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون 15 سنة من عمرهن، ومنها نزول المني مناما أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث ولو كان ذلك منهم قبل 15 سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان 15 سنة سواء كان ذكرا أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه؟ الجواب: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 ويضرب عليها إذا بلغ 10، وتجب عليه إذا بلغ، والبلوغ يحصل بإنزال المني عن شهوة وبإنبات الشعر الخشن حول القبل وبالاحتلام إذا أنزل المني أو بلوغ 15 سنة، والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض. والأصل في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد، وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في 3 الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة 2، ثم عاودها دم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذي نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟ الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله جل وعلا لها رخصة في الفطر إذا جاء الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.